السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله والإخوة والأخوات مع قصة كتاب. كتابنا اليوم هو حديث الغدير. ما هو الغدير الذي سنتحدث عنه؟ هو غدير خم. غدير خم، غدير ما في طريق بين مكة والمدينة، تقريبا في المنتصف أقرب إلى مكة. هذا المكان حصل فيه موقف خالد، كان عبارة عن تتويج علي رضي الله عنه بذروة الفضائل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف من حجة الوداع وسار متوجها إلى المدينة، يصحبه جميع من حج معه من أصحاب المناطق، من أصحاب الديار الشمالية، يعني المدينة وجنوبها وشمالها وما حولها، كلهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقدر البعض من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم ب70,000، وهذا تقدير تقريبي طبعا. نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الغدير، واختار هذا الغدير للنزول مع أنه ليس على الطريق تماما، وإنما هو ذات اليمين، لأنه مكان فيه غدير ماء وفيه أشجار سمر كثيرة كثيفة، فهو مناسب لنزول هذا الركب الهائل أن يستظلوا بظله ويردوا ماءه ويستريحوا فيه. ثم سمعوا النداء ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا جميعا، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ممسكا بعلي عليه السلام، فصلى بالناس ثم وقف فخطب الناس وقال: إنما أنا بشر يوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله فيه الهدى والنور. ثم قال: وأهل بيتي أوصيكم بأهل بيتي. ثم أمسك بيد علي فأقامه إلى جانبه وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاده. فقال عمر رضي الله عنه لعلي: هنيئا لك أبا الحسن، صرت مولى كل مؤمن ومؤمنة. وعرف الصحابة رضوان الله عليهم لعلي رضي الله عنه مكانته، والتي كانت عالية سابقة فازدادت علوا وتجلى فضله مزيد جلاء. هذه القصة تختلف روايتها بين أهل السنة وأهل والشيعة، فأهل السنة يرون أنها وصية بعلي، وصية بعلي، من كنت مولاه فعلي مولاه، فهو يوصي بموالاة علي. والإخوة الشيعة يرون أنه وصية لعلي، ويروونه برواية أخرى فيها زيادة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا وصيي والخليفة من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا، وأن الصحابة جميعا 70,000 بايعوه بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بمن فيهم أبو بكر وعمر والأنصار وغيره. وهذه هي عقدة الخلاف بين السنة والشيعة، فالسنة يرون أنه وصاة بعلي، والشيعة يروون رواية تدل على أنها وصية لعلي بالخلافة. جمعت روايات هذه القصة وذهبت إلى المكان ووقفت عليه، ووقفت على الغدير وجمعت كبار السن الذين عاشوا حول الغدير وأخذت صفته قديما بعد أن رأيت حاله حديثا. الغدير طبعا جف وما عاد غديرا، ولكن مكانه معروف. بعد أن جمعت الروايات تجلت لي الصورة تماما، واتضح مساق الحديث ودلالة الحدث، فوقفت مع الحديث لمناقشة رأي الإخوة الشيعة مناقشة عقلية، لأن لا السنة يقبلون روايات الشيعة ولا الشيعة يقبلون روايات السنة، فما بقي بيننا وبينهم إلا العقل. فبدأنا نفكر في دلالة هذا الحديث عقليا، هل يمكن أن يكون هذا الحديث وصية لعلي؟ دعونا نفكر. إذا كان وصية لعلي وشهد الحدث 70,000، طيب عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتمت البيعة في نفس اليوم لأبي بكر، أين 70,000؟ طيب ما في ولا واحد منهم جاء وقال يا ناس حنا قبل شهرين ونص بايعنا علي بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني تم الأمر بغاية السلاسة وبغاية اليسر والسهولة لأبي بكر، ما خالف أحد أبد. هل يتصور هذا في العقل أن 70,000 يشهدون المشهد ثم ما يوجد واحد منهم يذكر الناس بهذا العهد؟ العرب تقول كل سر جاوز الاثنين شاع. طيب هذا وصل 70,000، ما في أحد منهم استغرب. الشيء الثاني، الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وكانوا قد اجتمعوا ليؤمروا أميرا على المدينة، لأنهم يرون أن المدينة هي بلدهم، لكنهم سلموا القيادة للنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره رسول الله المبعوث، فبايعوه واجتمعوا عليه. طيب ما دام توفي النبي صلى الله عليه وسلم فيرون أنها ترجع إلى أهلها وهم الأنصار، فاجتمعوا لينصبوا أميرا منهم على المدينة. طيب لو كانوا حاضرين بيعة فيها العهد لعلي رضي الله عنه بالخلافة، هل كانوا سيجتمعون لينتخبوا منهم أميرا، ولا سيذهبون من فورهم إلى علي ويقولون أما وقد مات رسول الله فأنت أميرنا والخليفة من بعده؟ هذا المفروض. لكنهم اجتمعوا ليبايعوا أميرا منهم، إذن يدل هذا على أن ما حصل اجتماع، ما حصل استخلاف لعلي في غدير خم. ثالثا، تولى أبو بكر الخلافة، فلما حضرت الوفاة استشار الصحابة في من يكون الخليفة من بعده، فأشاروا عليه بعمر، فدعا عثمان رضي الله عنه ليكتب كتاب العهد إلى عمر، وكان علي أبو بكر رضي الله عنه يكتب الكتاب وهو في حال إعياء شديد، حتى أنه كان يملي ثم يغمى عليه، فكتب العهد إلى عمر. فلما مات أبو بكر خرج الناس بكتاب أبي بكر فقرأوه، وتمت البيعة لعمر، لم يختلف عليه اثنان ولم تنتطح فيه عنزان. فهل يعقل إن عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وقوته وكامل لياقته لا يعمل به، وعهد أبي بكر في مرض موته يعمل به ولا يختلف عليه؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن الأمة تنفذ عهد أبي بكر وتخلف عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيضا من الأدلة على ذلك أن الأنصار طرف محايد، يعني المهاجرون عشائر قرشية ممكن يصير بينها تنافس، لكن الأنصار طرف محايد، هم الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وقاتلوا معه وقتلوا بين يديه. فهل يعقل أنهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة علي ثم ينكثون العهد من بعده؟ هذه الدلائل العقلية، جمعت قرابة 70 دليل عقلي تناقش القضية، ثم قدمت الكتاب إلى سماحة السيد الشيخ علي الأمين وهو من علماء الشيعة المحققين العقلاء الذين يجمعون ولا يفرقون، فطلبت منه أن ينظر في الكتاب ويقدم له، فقدم سماحته بمقدمة رائعة تؤكد هذه المعاني ولا تنفيها، فشكر الله له وجزاه الله عني خيرا. ولعلكم تطلعون على صور الكتاب وصور الغدير، ترون فيها ما يبهج، وبقراءة هذا الكتاب نشعر أن هذه الهوة بين السنة والشيعة هوة مفتعلة، وأنه يمكن ردم هذه الهوة بشيء من التحقيق التاريخي والتأمل العقلي وشيء من التفكير، فالتفكير فريضة إسلامية. السلام عليكم.